واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعدنا كما تذكرون إلى شرح العقيدة الطحوية بعد أن انتهينا من الكلام على اسمه المشرف الحسيب سبحانه وتعالى. وعادتنا الآن أنه بعد أن ننتهي من اسم من الأسماء الحسنى أن نشرع في شرح ما تيسر من العقيدة الطحوية، حتى إذا توقفنا على ما له معنى عدنا مرة أخرى إلى شرح الأسماء الحسنى. وقد ذكرنا أننا نشرح العقيدة بترتيبنا الذي رتبناه من بداية هذه الدروس في شرح العقيدة، حيث تكون هذه الدروس مسلسلة، التسلسل الطبيعي لما ينبغي أن يكون عليها اعتقاد أهل الإيمان. يعني بدأنا بالكلام على التوحيد والإيمان، ثم وصلنا إلى الكلام على أصول الإيمان. بعد أن تكلمنا على قضية الإيمان في ذاتها، وصلنا إلى أصول الإيمان، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر. تكلمنا على الإيمان بالله والإيمان بالقدر شيئا ما، وتكلمنا على الإيمان بالرسل والملائكة، وبدأنا الكلام على الإيمان باليوم الآخر. ونحن إذ نتكلم على الإيمان باليوم الآخر، فربطا للموضوع ككل تكلمنا على ما يتعلق باليوم الآخر من أشراط الساعة وما يتعلق بها من البرزخ القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه ومستقر الروح إلى آخر ما أشرنا إليه في الكلام على هذا الأصل من الأصول الإيمانية التي لا يتم إيمان المرء إلا باعتقادها، ولا يستكمل إيمانه إلا باعتقادها الاعتقاد الحق كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا في المرة الماضية الكلام على أشراط الساعة، على أن هذا الموضوع مرتبط بالكلام على اليوم الآخر، لأنه يعني أشراط الساعة هي بداية نهاية الدنيا، و بداية الكلام على الآخرة، والساعة لها أشراطها الصغرى ولها أشراطها الكبرى، وقد بدأت أشراط من الأشراط الصغرى تظهر، أولاها موت النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامات الكبرى كما ذكرنا هي العشرة التي ذكرها الحديث: طلوع الشمس من مغربها، والدجال والدابة، ونزول المسيح عليه السلام، والخسف في جزيرة العرب، والدخان، الخسف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب والدخان. على أن نعود إن شاء الله تعالى إذا ما تيسر وقت وجهد إلى توسعة في الكلام على أشراط الساعة وما يتعلق بها، ولماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا جاء بعضها في القرآن الكريم، وحكمة ذكر هذه الأشراط. لأن الكلام كلام الله تعالى لا شك أن له حكمته التي ينبغي أن يتعلمها المرء مما ذكر الله تعالى. فإن الله تعالى ما ذكر لك شيئا، وما أمرك بشيء، وما نهاك عن شيء، وما وصاك بشيء، وما وعظك بشيء، وما أخبرك بشيء إلا وله حكمته التي ينبغي على أهل على المؤمنين والمتقين أن يتعلموها، أو على أقل تقدير أن يفكروا فيها، وأن تكون من شغلهم كأشغال الدنيا التي يقضون فيها أوقاتهم وأعمارهم، ويقضون فيها فكرهم وتفكيرهم. وما تكلم الله تعالى بشيء ووجهه إليك في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد خطبك به لتعلم منه ما يريد المولى سبحانه وتعالى. وهذه كما ذكرناها مئات المرات من أعظم المسائل التي إن اعتبر بها المرء وقام بتحقيقها ومجاهدة النفس عليها، أن كل كلمة تقال له في القرآن أو في الحديث هو المخاطب بهذه الكلمة، وهو المتوجه إليه ذلك الإرسال من الله تعالى، فإنه لابد أن تتغير أحواله عندما يعلم أن كل شيء الله يكلمه فيه ويعظه به ويذكره عن، والله تبارك وتعالى يخاطبه بهذا الكلام ويريد له سبحانه وتعالى أن يفهم مراد الله وأن يتعلم عن الله وأن يكون بذلك قريبا من الله، محبا لربه، متدبرا لكلامه، يفهم عن ربه سبحانه وتعالى مقصود الشرع. فإن هذا يدل على التعلق بالله تعالى والمحبة لله تعالى والتوحيد لله تعالى وغير ذلك من المعاني العالية التي ينبغي أن تكون هم المؤمنين، بدلا من أن يكون همهم اليوم هذه الهموم المتنازعة التي تشتت القلب والذهن والعقل وتضيع الوقت والجهد والصحة فيما لا يعود عليه بشيء. المؤمنون الحذرون الذين فهموا عن الله تعالى شيئا من مراده تجدهم هكذا، كل ما يخاطبهم به، كل همهم أن يفهموا ما يخاطبهم به ربهم، وأن يكونوا هم الفاهمين عنه، الناقلين لهذا الكلام، المتعلمين منه، الدارسين له، الذي ينزل هذا الكلام على قلوبهم بردا وسلاما وشفاء ورحمة وهدى ونورا، كما ذكر الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن هو رحمتهم وشفاؤهم ونورهم، وهو يعني كلام الله تعالى ذلك رحمتهم وبركتهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك إلى آخر ما ذكر الله تعالى من صفات معظمة لكلامه سبحانه وتعالى. من افتقدها افتقد كل شيء، ومن حصل منها شيئا بقدر ما يحصل يحصل محبة الله ورضا الله ورحمة الله ونور الله وبركة الله إلى آخر. هذا التحصيل الذي لا يحصله ولا شيئا منه إلا في كلام الله تعالى. نريد للمؤمنين إذن السامع المتكلم أن ينقلوا هذا الهم إلى ذلك التطبيق وإلى تلك المجاهدة لأنفسهم في هذا الكلام ليحصلوا الدنيا والآخرة. يعني من خاف أنه إذا قضى وقتا طويلا في مثل هذه الأحوال الحسنة أن تضيع عليه الدنيا أو أن يتأخر في تحصيلها أو سيضيع عليه الأمر الفلاني أو العلاني، لا، ليعلم أن الله تعالى ما جاهد امرؤ في سبيله إلا وعوضه خيرا منه في الدنيا والآخرة، وما بذل وقتا لربه إلا بارك له فيه، وما بذل مالا إلا وأخلف عليه أفضل منه، وهكذا. ولكن ذلك لا يكون إلا لهؤلاء الذين فهموا عن الله وأحسنوا التوكل على الله وتعلموا الثقة في الله تعالى وعلموا أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأصحاب الدنيا يعطيهم، وأصحاب المرض يعطيهم، وأصحاب الرزق يعطيهم، أصحاب كذا يعطيهم، كل من أراد شيئا إذا لم يعطيه ربه فلن يعطيه أحد. فإذا ما تعلق بربه أعطاه أفضل العطاء وأكرمه أعظم الكرم وجبره كسره وهدى قلبه وعلمه إليه طريقا سبحانه وتعالى. هذه موعظة مهمة أن يفيق إليها الناس، نذكرها كثيرا لأننا نريد بها أن تتغير أحوالنا في ثبات بل وفي تراجع. إذا نظر المرء إلى أحواله وجد أحواله في تراجع وفي تقهقر وفي عدم ثبات وتذبذب وتشكك وخوف وقلق واضطراب، كل ذلك لأنه لم يرتكن أو لم يركن إلى الله القوي القادر الرزاق سبحانه وتعالى، إلى الله الحافظ الحسيب سبحانه وتعالى الحفيظ جل وعلا. يمكن أن يكون ذلك بداية عمل المرء هذه الأيام، وأن يجرب مع الله تعالى، يجرب حظه مع الله ومع يقينه أن الله تعالى لا يجرب، ليس هناك تجربة مع الله، لأن الله تعالى عندما أخبره بالصادق الذي لا خلف له لا يتخلف أبدا. عندما يقول لك كذا فهو كذا، الله تعالى لا هزل في كلامه ولا عبث في أفعاله سبحانه وتعالى. واضح أيها المؤمنون الخائفون على الدنيا. نبدأ هذه الليلة الكلام على كما ذكرنا إن شاء الله تعالى، نعود إن كان هناك وقت أو جهد متيسر لشرح أشراط الساعة وفقهها وما يتعلق بها الصغير منها والكبير، ونبدأ الليلة استكمال الكلام حتى إذا وجدنا هذا الوقت إن شاء الله ندخره لهذه المعلومات التي وردت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة نستكمل هذا الشرح لهذا المد، وهو قوله ونؤمن بالبعث. والإيمان بالبعث بعد الموت أحد أركان الإيمان كما ذكرنا، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وبالبعث بعد الموت إلى آخر ما ورد من الأحاديث التي تبين البعث، تبين النشور، تبين اليوم الآخر، تبين الحياة بعد الموت، إلى هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد هذه المعاني التي نشير إن شاء الله إلى بعضها. وقد ذكرنا المرة الماضية في من يتذكر هذا الكلام، وهو سر اقتران الإيمان بالله تعالى باليوم الآخر، والتأكيد في القرآن الكريم على الإيمان باليوم الآخر. هل يذكر أحد من ذلك؟ لماذا اقترن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله؟ والناس لا تكتب ولا تذاكر حتى فيما يخص علاقتها بالله تعالى. عموما سنذكر الكلام النظري المتعلق بالمسألة وما يسر الله تعالى من شرح بعض هذه الآيات، إن شاء الله سنشرحه بإذن الله تعالى، وإن كان سنذكر شيئا في الشرح نريد أن يقوم به بعض المؤمنين المتقين. يقول ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذا المتن الذي كتبه الشيخ طحاوي نفسه، ونشرحه أو نشير إليه جملة جملة على قدر ما ذكر في الشرح حتى نقطع شيئا له قيمته، ثم نعود إلى المسألة من أولها التي نود أن نذكر بها بعض المؤمنين. الشرح: الإيمان بالمعاد أول ما يتكلم المرء فيه، يتكلم عن أدلته، يعني عن دليل ذلك من الكتاب والسنة. هل هناك بعث أو لا؟ نعم. ما الدليل؟ الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. كتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه وتعالى عنه، أي عن البعث، عن المعاد يعني، في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، هذه الثانية. يبقى أخبر عن البعث وأقام الدليل على هذا المعاد، ورد على منكري، ورد على منكري المعاد والبعث في غالب سور القرآن الكريم. وما ذلك إلا كما ذكرنا المرات الماضية أن الإيمان بالله تعالى والإيمان بالبعث، يعني الإيمان بالقيام لرب العالمين والعرض والحساب والسؤال والجنة والنار والميزان والصراط وقراءة الكتب، كل ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى عبثا كما ذكرنا، ولا أشار إليها النبي وأكدها في كل مواقفه كما بينا المرات الماضية، إلا لأن الإيمان مختصر، إلا لأن الإيمان باليوم الآخر هو الدافع على القيام بما يتعلق بالإيمان بالله تعالى. فلو لم يؤمن المرء باليوم الآخر ما قيمة الإيمان بالله إذن؟ يؤمن بالله إنما طالما أنه ليس هناك يوم آخر يحاسب عليه، آمن بالله أو لم يؤمن صارت المسألة لا قيمة لها، أو إن كان لا قيمة في أن يكون المرء له وازع في تصرفاته وله صمد يصمد إليه في حاجاته، إنما ما المانع في ارتكاب المحرمات وترك الواجبات والغش في العلاقات والمعاملات والظلم من الكبير للصغير وغير ذلك مما يقع في دنيا الناس؟ وإذا لم يكن هناك بعث وعرض وحساب، ما الداعي إلى أن يؤمن بالرسل طالما أنه لن يصاب بشيء ولن يعذب من شيء ولن يحاسب على شيء؟ آمن بالرسول أو لم يؤمن لن يحاسب على ذلك. إذا لم يحاسب على هذا الأمر، فما الداعي لأن يتكلف هذا الإيمان وأن يدفع ضريبته من بذل نفسه وماله وجهده وترك أهله ووطنه لله؟ ما السبب؟ ما الوازع الذي يحمله على ذلك؟ وما الدافع الذي يدفعه إلى ذلك؟ وإذا لم يكن هناك يوم آخر، فما الدافع لأن يؤمن بالرسل وبالكتب وأن يؤمن بهذه الأمور؟ ما الوازع لأن تتزن نفسه، وهو دليل الفطرة أن تتزن نفسه في علاقات الدنيا والآخرة، في علاقات الحب والبغض، في علاقات العدل والظلم، في علاقات الظاهر والباطن، أن تستقيم تلك الحياة؟ إذا لم يكن هناك إيمان باليوم الآخر، كيف تستقيم هذه الحياة؟ الظالم لن يجد من يحاسبه اليوم الآخر، فلا عليه أن يظلم وأن يقتل وأن يأخذ أموال الناس وأن يفعل وأن يفعل. والسارق ما المانع أن يجعله لا يسرق ويمنعه من السارقة؟ لا مانع. والغاش والكاذب وكل ذلك إذا لم يكن لذلك من أصغر الأشياء إلى أكبرها، وجدت الله تعالى في كلام الرسول وكلام الرب يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. لذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكان الائتساء بالنبي والنبيين إنما لأولئك الذين يرجون اليوم الآخر. إذا كان لا يرجو اليوم الآخر، فما الذي يحمله على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته وتحمل الأذى في بذل هذه وتحمل الأذى في سبيل أن يبذل ذلك وأن يقوم به؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ لذلك قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن يصير لهؤلاء المؤمنين المتقين يصير لهم شيء جديد يقلب حياتهم وفكرهم وتفكيرهم، وكان ذلك السبب المباشر لقلب حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما كانوا فيه إلى ما صاروا إليه. ما الذي جعلهم بعد أن يؤمنوا بالله تعالى أن يهاجروا وأن يتركوا أموالهم وأوطانهم؟ دعك من ذلك، ما الذي حملهم؟ نقول محبة الله. ما الذي حملهم على ترك عبادة الأصنام والغش والسرقة والزنا وقتل الأولاد والبنات وانتهاك الحرمات والوقوع في كل المنكرات، ما الذي منعهم من ذلك؟ وما الذي جعلهم يبكون إذا وقعوا في شيء من ذلك؟ ما الذي جعله يبكي عندما يقال له سوف يحاسبك ربك في اليوم الآخر وسوف تقف بين يدي الله تعالى 50,000 سنة وسوف تعرض ولا تدري أتأخذ كتابك بيمينك أم بشمالك وسوف تمر على الصراط على قدر عملك وسوف توزن وعملك كيف بك إذا كنت في هذا الموقف عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويبتل الناس بعرقهم ويغرق الناس في عرقهم ويبصل بهم الحال إلى أن يتمنوا أن يذهبوا من هذا الموقف ولو إلى النار، ما الذي جعلهم يذكرون ذلك ثم يذكرون أنه يمكن أن يكون مآلهم أن يدخلوا النار فيعذبوا وأن يدخلوا النار فتمسهم هذه النار بقدر ما اقترفوا من ذنوب وسيئات؟ ما الذي جعلهم إذن يبكون ويقومون ليلهم فضلا عن محبتهم لربهم يبكون خوفا من قيامهم بين يدي الله؟ ما الذي جعلهم يبكون عندما يذكر عليهم آيات الله يخرون للأذقان سجادا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا؟ إذن قضيتك التي تغيرك هذه الأيام وتحس بها وتكون فارقا بين إيمانك القديم وإيمانك الحديث كما إذا صح التعبير هو هذا المعنى، هل غير فيك الإيمان باليوم الآخر وموعظته وعذابه وما يحدث فيه غير فيك من الوقوف بين يدي الله، غير فيك الوقوف عند حدوده وعدم اقتحام محرماته ولزوم أمره والبعد عن نهيه واجتناب نهيه والمسارعة إلى مرضاته والثبات والاستقامة حتى يلقاه، أو أنه ما زال المرء لا تؤثر فيه الموعظة ولا تنجع فيه التذكرة ولا زال قلبه قاسيا لم يتحرك ولم يحيا بذكر اليوم الآخر ولم يعش فيه وقام بقلبه هذا الشاهد الذي يطلعه على هذه السيرة من أن يلقى الله وأن يدخل قبره وأن يحشر وأن يسأل وأن يقف هذا اليوم الطويل الذي ذكر الله تعالى. هذه القضية التي نشير إليها هي أحد القضايا التي وددت أن يقوم أحد المؤمنين المتقين من السامعين ليجمع هذه الآيات التي سنذكرها وليعالجها كما نعالج الفتوحات الإلهية في شرح الأسماء الحسنى للذات العلية سبحانه وتعالى، وليكن بحثا جديدا في العقيدة تحمله الآيات وتشير إليه تلك المعاني الفخمة الضخمة التي ذكرها الله تعالى والتي تؤثر في الجبال كما قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله. فهذه مطلوب من المطلوبات كان من همي الذي أكتبه إن شاء الله تعالى، ولكن ليحاول فيه المؤمنون المتقون أن يجمعوا تلك الآيات وأن يصنفوها ذلك التصنيف الذي يمكن أن يفتح الله تعالى على بعضهم به كتصنيف الأسماء الحسنى، وأن يعطوها العناوين المفيدة التي تنطق بها الآيات، وأن يعطوا كل الآيات موضوعا مهما، وأن يروا في المقدمة والأدلة والعاقبة والخاتمة والأهمية وما يتعلق بذلك كله من هذا الموضوع، ليكون بحثا له قيمته في تصدير، في إيقاف هذا البحث على قدميه، ليؤمن الناس باليوم الآخر الإيمان اللائق الذي لولاه ما كان إيمان بشيء كما ذكرنا. من الذي سيبدأ في هذه القصة؟ من سيحاول؟ نرجع إلى كلام العقيدة. كلام العقيدة كما تعلمون كلام يغلب عليه الأدلة وإثباتها، وانتهت القضية في غالب الحال، فسنذكره لأنه هو المذكور في كتب أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا شاء المولى أن نشرح هذه الآيات على منهجنا الذي نتكلم عليه، وهو الفتوحات الإلهية في شرح هذه الآيات التي تشير إلى اليوم الآخر. يقول: الإيمان بالمعاد. انظر إلى الكلام المتعلق بالرب الذي كان السبب في انقلاب الصحابة، وانظر إلى كلامنا اليوم، وسترى الفارق الضخم للأسف الشديد بين كلام وبين ما كان يحمل المعنى الحق الذي به انتقل المؤمنون إلى أحسن أحوالهم. انظر إلى هذه الكلمات التي كتبها العلماء وقارن بينها وبين من لم يكتب شيئا يوما ما إلا أن سمعوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تغيرت أحوالهم، ونحن نقرأ ونعيد ونزيد، وهي الحال. لذلك نود أن نعود إلى تلك الأحوال الحسنة وهذه المعاني الجليلة التي أوصلتهم إلى ما كانوا عليه، حتى ولو لم يجاهد المرء نفسه عليه. انظر إلى فارق الكلام الذي نحن فيه. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري. الإقرار بالرب هو من الفطرة، عندما يقع الإنسان حتى لو كان ملحدا في شيء صعب، إذا بيقول يا رب فجأة حتى لو كان، وهناك غريزته التي ترفع فطرته إلى السماء، ينتظر فرجها وإجابتها، والتي تدل على أنه فعلا مركوز في فطرته الإيمان بالله تعالى. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، وإن كان في قرارة نفسه، هو فرعون نفسه يقر بالرب. أن سيدنا موسى عليه السلام قال له: لقد علمت أنت في قرارة نفسك أيها الفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا هالكا. بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكر الإيمان باليوم الآخر كثير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين صلى الله عليه وسلم، بعث بين يدي الساعة، يعني بعث كما يقول وهو الحاشر والمقفي، يعني الذي يحشر الناس على قدميه ويكفو الناس قدميه صلى الله عليه وسلم وأثره، بين صلى الله عليه وسلم عن ربه تفصيل الإيمان بالآخرة لما كان الآخر هو صلى الله عليه وسلم، ولما كان ليس هناك نبي بعده كان من أعظم ما ينبغي أن يبينه حتى تغفل هذه القضية على منكر البعث. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبيينا للإيمان بالله واليوم الآخر، بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، لا يوجد في الإنجيل ولا التوراة ولا الزبور ولا صحف إبراهيم ما ورد في القرآن الكريم من الكلام على تبيين اليوم الآخر وأدلته، لأنه قد أقفل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع وانتهت المسألة وحسمت القضية بحيث لم يعد لمتكلم أو مجادل أو معاند أو لصاحب دليل فيها دليل. لذلك يقول ولهذا أي لإكثار القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم من الكلام على الإيمان باليوم الآخر، ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل وخطاب الجمهور وخطاب الجمهوري. ويرد الشيخ على هذا الكلام، يعني الفلاسفة لما رأوا كثرة كلام القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم عن الميعاد البدني على أن الأبدان تحشر إلى الله تعالى، فقالوا هذا من التخييل، لأن أحد من الأنبياء لم يذكر ذلك كله بهذه الطريقة، ولم يذكر تلك الأدلة كلها، ولم يذكر تفاصيل المسألة على هذا النحو، إذن ليس هذا حقيقيا بل هو من باب التخييل وخطاب الجمهور، على أن خطاب الجمهور ينبغي أن يكون على الوجه الذي يفهمه هؤلاء العوام الجهلة، لا يفهمون كلام الفلسفة العالي وإنما يفهمون هذا التمثيل الذي يمثل به الرب لما ينبغي أو لمكان أو لما سيكون. ولكنه يرد فيقول والقرآن بين معاد النفس عند الموت، ليس فقط ذلك، ومعاد البدن عند القيامة، أي عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم هذا الكلام الذي سمعنا، ولكن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، متاع يتمتعون فيه قليلا إلى حين ثم يعودون إلى الله تعالى. وقال تعالى فيها تحيون في الأرض يعني، وفيها تموتون ومنها تخرجون، وهو الحشر البدني معاد الحشر للأبدان. وقال تعالى لإبليس حتى نفسه لما قال أنظرني ليوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم القيامة، إلى أن يموت كل أحد عندما قال كل من عليها فان سبحانه وتعالى. وقد أشرنا إلى هذه الآية أن إبليس لما قال لربه سبحانه وتعالى رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال المولى فإنك من المنظرين، لم يستجب دعاءه إذ هو أقل من أن يستجيب دعاءه وهو الملعون المطرود من رحمة الله، ولكنه قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال أنت من المنظرين أصلا، ليس فيها إجابة دعاء ولا شيء، بل أنت من المنظرين. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة. وقال أي إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال رب أرني كيف تحيي الموتى، لما أخبره أنه سيحيي الموتى سبحانه وتعالى قال أرني، قال ولم تؤمن، قال بلى، إلى آخر الآيات الكريمات كما ذكر الله تعالى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجا إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم الميعاد، هو من غير ياء المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه ويا قوم، هذا كلام مؤمن آل فرعون عليه رضي الله عنه، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله تعالى في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله جل وعلا أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم قالوا لخزنتها بعد أن قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. ومن أراد أن يكتب هذه الآيات التي أشرنا وأن يصنفها كما ذكرنا فسيجد هذا الترتيب وتلك المعاني التي يمكن أن يضع تحتها أن يضع لها هذه البنود أو هذه العناوين، ثم يصنف الآيات على كل عنوان على حدة، بحيث كل عنوان من هذه العناوين إذا اجتمعت إلى بعضها تكون الموضوع ثم تأتي الخاتمة. واضح؟ حد واخد باله؟ يعني مثلا إذا أراد أن يكتب مثلا يقول إيمان الرسل باليوم الآخر، وما يذكر الآيات ويربط الآيات ببعضها، وبعد ذلك الأدلة على اليوم الآخر، الأدلة ذكر الله تعالى الأدلة الشرعية والأدلة العقلية ويراها، ثم بعد ذلك يشرح هذه الآيات ويربطها، وهكذا كلما عن له معنى وضعها تحت بند أو عنوان وذكر الآيات التي تصله من قريب أو من بعيد، ويربط هذه الآيات بهذا العنوان، ويربط هذا العنوان بالذي قبله، ويربط العناوين ببعضها، خرج موضوع الإيمان باليوم الآخر من كلام الله تعالى متكاملا، قد تحققت فيه كل الآيات التي ذكر الله وكل المعاني التي أراد الشرع أن تصل إلى المؤمنين لتكون السبب في نهاية المطاف، وهو ما نسميه الإيمان باليوم الآخر والوازع في الفوز بالدنيا والآخرة. يقول: وهذا اعتراف، وهذه مسألة مهمة كذلك، يضع عنوانها اعتراف الكفار بالإيمان باليوم الآخر، وسيجد تحتها آيات كثيرة يمكن أن يعرف معناها وأن يصنفها وأن يربط بينها. يقول: وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم صلى الله عليه وسلم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. جميع الرسل أنذروا بما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم أن للمذنبين عقوبات في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن، وهي مسألة مهمة لمن أراد أن يكتب أن يرى هذا المعنى، وهو أن سور القرآن وآيات القرآن الكريم تدور بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب، والإيمان باليوم الآخر يحمل هذا الترغيب وهذا الترهيب. لذلك ذكر الله تعالى عقوبات المكذبين، فبين عقابهم في الآخرة، وبين كذلك في نفس الوقت ثواب المطيعين في الآخرة، فاتزن الأمران معا. لذلك يقول: فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر فيها ذلك، يعني يذكر ذلك في الدنيا والآخرة، الوعد والوعيد في الدنيا والآخرة، وعنوان جديد. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على المعاد، أن يقسم بالله تعالى، قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والمشركون كانت كافية هذه الآية في أن يؤمنوا بالله تعالى. هذا الأعرابي الكافر يقول: من الذي يحمل الرب على أن يقسمه؟ الرب نفسه يقسم، من الذي يحمل ربه على أن يقسم؟ لا يحتاج إلى قسم ويؤمن بربه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، بجد هو حق هذا الكلام، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، نعم والله إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذا عنوانه قسم الله تعالى على الإيمان بالمعاد والآيات وارتباطها وبيان الجمال فيها وبلاغتها وعلوها الذي يجعل كل أحد يؤمن بها، يجعل كل أحد يتأثر بما فيها، يجعل كل أحد يتعظ الموعظة المناسبة التي تحمل قلبه على السير إلى ربه سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقارئها يرى هذه المعاني، لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وكل ذلك سهل على الله. وأخبر عن اقترابها، أي عن اقتراب الساعة، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذا يبين للسامع والمتكلم والقارئ هذا المعنى، اقترب للناس حسابهم، أن حسابك صار قريبا، وفي نفس الوقت أنت في غفلة عن هذا الحساب. ومن كان في غفلة عن الحساب دل على أن الحساب الذي يغفل عنه له قيمته وله خطره وله عظيم شأنه الذي ما ينبغي أن يغفل عنه، والغافل عنه مضيع لنفسه ويوشك أن يؤخذ باقتراب هذا الأجل ودنو هذه النهاية، ثم يؤخذ على الغفلة وحين يندم كما تذكر الآيات، ولا ينفع الندم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اقترب كما اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد، فقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، حتى إذا جاءتهم الآية التالية، الآية الأولى في يونس والتالية في الأنعام، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. والدرس هنا يحمل المرء على هذه المعاني، على اقتراب الساعة وعلى غفلته عن هذه الساعة واستعداده لها، وعلى ما ينبغي أن يرفع عن نفسه أسباب الغفلة وأن يسارع إلى تحقيق أسباب الحذر وإلى سرعة العمل والمسارعة إلى تحقيق أسباب النجاة. ويحمله ذلك كما في الآيات الشديدة على الخوف من هذا الوعيد وعلى الوجل وعلى البكاء بسبب تقصيره فيما عرض عليه وبما هو مقدم عليه. لذلك يقول بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الآية آية النحل، لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. وقال تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في نفس السورة. ثم قال إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل من هذه الأسئلة الأخيرة في الآيات الأخيرة في سورة الإسراء. فإنهم قالوا أولا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهل كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللآية تقدير آخر حجة عليهم: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم وأن يحيل ذواتكم وأن ينقلها من حال إلى حال ثم يعيد هذه الأجساد مرة أخرى، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ما الذي يعجزه فيما دونها؟ إذا كان قادرا على الحديد والحجارة أن يغيرها وأن يحيلها وأن يفنيها وأن يعيدها مرة أخرى، أليس خلقكم وبعثكم أنتم أيها الناس أخف من ذلك بكثير؟ فلما عجزوا عن ذلك أجابهم ثم أخبرهم أنهم يسألون سؤالا آخر بقوله: من يعيدنا؟ إذا استحالت جسومنا قال: قل الذي فطركم أول مرة. إذا فنيت هذه الأجسام من الذي يعيدها؟ قال: الذي خلقها أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر، سؤال الذي أفحم لا يستطيع أن يرد، فقال: متى هو؟ طم إمتى الكلام ده؟ وكان مقتضى الحجة أن يعاند فيها لا أن ينتقل إلى غيرها، فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. حد أنه يقرأ في هذه الآيات ويكتب فيها شيئا ما حتى يجمعها فقط، يجمع الآيات فقط ويرتبها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم املأ إيماء، اللهم املأ قلوبنا نورا وسمعنا نورا وأبصارنا نورا. اللهم اجعلنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم وأرضهم وديارهم ونساءهم وأطفالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.